بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. وبعد، أيها الكرام، أسعد الله عز وجل أوقاتكم بطاعته، ونرحب بشيخنا الكريم الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في هذه المحاضرة بعنوان منهج الخوارج. أسأل الله عز وجل أن يبارك في علم الشيخ وعمله، وأن يعظم له الأجر والمثوبة، وتفضل مشكورا ماجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واختفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الجمع الكريم، فإني أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية المؤمنين بعضهم بعضا، تحية ملائكة الله لعباد الله وأوليائه، تحية أهل الجنة يوم يدخلونها فيلقون فيها ربهم جل وعلا، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أسأل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا موفقا، ينفع الله فيه المتكلم والسامع، وأن يشملنا وإياكم برحمته، ويجعل سكينته تتغشانا وتحفنا ملائكته، ويذكرنا الله جل وعلا في ملائه الأعلى. لماذا الحديث عن الخوارج؟ وما بواعثه وأسبابه ودواعيه؟ إن المؤمن، يا أيها الإخوة، ذكره الله جل وعلا على جهة الحصر أنه إذا ذكر تذكر، وإذا نصح انتصح، فقال سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهذا الأسلوب، أسلوب الحصر، لا يليق إلا بالمؤمن فقط. ولما ذكر الله المؤمنين المستثنيين من جنس البشرية بالخسارة، استثنى منهم المؤمنين بصفات ثلاث، بل بصفات أربع، فقال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن هذه الصفات الأربع صفتان تتعلقان بالنصح والتناصح والمناصحة، وهو أن المؤمن يوصي إخوانه المؤمنين، ويتواصى المؤمنون بعضهم بعضا بالحق ويتواصون بالصبر. والخوارج، يا أيها الإخوة، هذا اللفظ الذي ربما استعظمه بعض الناس، وربما استحقره آخرون كثيرا ولم يبالوا به، أصل الخروج أن يخرج الإنسان عن جماعة المسلمين، إما أن يرد عنهم برأيه وفكره، وهذا نتاج خروج عنهم بعقيدة، أو أن يخرج على جماعة المسلمين ببدنه بسيفه فيتمايز عنهم وينفصل منهم. وهذا المنهج وهذا الخروج مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلام نبوته الثابتة، أنه لا يزال باقيا ظاهرا في هذه الأمة. ولهذا روي عنه عليه الصلاة والسلام من غير وجه أنه قال: لا تزال الخوارج بالخروج حتى يكون آخرهم يخرج فيتبع المسيح الدجال. وهذا يا أيها الفضلاء مما يوجب النذارة العظيمة والحذر الشديد من هذا المسلك الوخيم والمنهج الأبقع الذي ربما يقع فيه الإنسان وهو يشعر أو لا يشعر. وللخوارج قصة وهي أول قصة الخروج والافتراق في هذه الأمة بعدما من الله عز وجل عليها بهذه البعثة النبوية المحمدية التي نقل الله جل وعلا بها العباد من دركات الشرك والوثنية إلى فسحة الإيمان وإلى عبق التوحيد وإلى تحقيق العبودية لله وحده لا شريك له. وسبب ذلك وقصته ما حصل في غزوة حنين، هذه الغزوة العظيمة التي حصل فيها آيات وعبر أدال الله في أولها المشركين على المؤمنين، ثم امتحن المؤمنون امتحانا عظيما فثبت أهل الرسوخ منهم وتزحزح واهتز أهل الريب منهم إلى أن رجعوا بعد ذلك إلى الإيمان. أدال الله المشركين فجعل لهم الغلبة على المؤمنين، فانحاز الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفر الكثير منهم، وأعجب منهم طوائف بكثرتهم وقوتهم، أي أنهم اعتمدوا على السبب المادي وحده وخف اعتمادهم على مسبب الأسباب ربنا جل وعلا. فلما انفض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى صلى الله عليه وسلم بصوته معلنا بذلك عن نفسه: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فانحاز إليه الكمل من المؤمنين والخلص من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فأدال الله المؤمنين على أعدائهم من ثقيف من المشركين حتى كسبوهم وانتصروا عليهم، وغنم المسلمون غنائم عظيمة لأن ثقيف ومن التف بلفهم قد جاءوا بأنعامهم وأموالهم وعتادهم وأولادهم، فكانوا غنيمة للمؤمنين. ولتتصوروا مقدار هذه الغنيمة اعلموا أن الذي سيق إلى المدينة من سبايا أوطاس من سبايا حنين نافوا على 6000 نسمة، هؤلاء الغنائم من البشر، فكيف بالعتاد وكيف بما سوى ذلك من النعم. في تلك الموقعة العظيمة في حنين وهي في السنة 8 من الهجرة بعد فتح مكة تألف عليه الصلاة والسلام المؤلفة قلوبهم ممن دخلوا في الإسلام حديثا، ولا سيما ممن لهم شأن ولهم في أقوامهم شأن، فتألفهم بالأموال بالنعم بالبعير بالشاة، فأعطى الكبار منهم 100 من الإبل، وأوكل المؤمنين ولا سيما من الأنصار أوكلهم على إيمانهم وعلى قلوبهم، فنطق عندئذ من نطقوا بالشر وممن أوغرت قلوبهم بالجهل فظنوا أنهم يحسنون صنعا. وهذا القاسم المشترك بين الخوارج الأوائل والخوارج الأواخر ومن بين ذلك من المعاصرين متقدمين أو متأخرين، إنه الإعجاب بالعمل وإحسان الظن بالنفس وعدم اتهامها، كما ذكر الله جل وعلا قاعدة ذلك على أهل الأهواء في في أول سورة فاطر: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. يقول أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه مخرج بطوله في الصحيحين، أي أنه جاوز القنطرة في معرفة مخرجه وثبوته. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فجاء رجل من أهل نجد، أي من أعراب نجد، وكان يذكر ويعرف أهل نجد وأعرابها بالغلظة والجفاء، وهو رجل دميم الخلقة غائر العينين منتقئ الجبين ثائر الرأس، يقال له عبد الله ابن ذو الخويصرة التميمي، إذ أن تميما في ذلك الزمان هم عامة أعراب نجد. فقال: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. من الذي يتعقب؟ هذا الأعرابي الجاهل. من المتعقب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من وطئت قدماه على هذه البسيطة. فقال: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل، أي فيما قسمت من المغانم وفيما نفلت من المؤمنين لم تعدل بعطيتك. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، خبت وخسرت إن لم أعدل، ومن يعدل إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ الله أمن رسوله على دينه وعلى شرعته وعلى وحيه أن يبلغه للناس، أفلا يأمنه الناس على الدرهم والدينار والشاء والبعير؟ أفلا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وكان حاضرا بين يديه عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد، وفي رواية أنه عمر، فقال: يا رسول الله دعني فلا أضرب عنقه. لماذا؟ لأنه ساء ظنه برسول الله، وساء أدبه بمقام النبوة، واتهم النبي عليه الصلاة والسلام بما لا يجوز أن يتهم به العدل من البشر، فكيف بسيد البشر عليه الصلاة والسلام؟ قال: دعني فلا أضرب عنقه. قال صلى الله عليه وسلم: وما كان ينتصر لنفسه البتة، وإنما كان يدفع عن نفسه ما استطاع أن يدفع ذلك، وإنما انتصاره وغيرته على دين الله وحده لا شريك له. قال صلى الله عليه وسلم: دعه أو يترك فإنه سيخرج من ضئضئ هذا، أي من أصل مقالته ومن أصل تهمته ودعواه ومن منهجه، فإنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يأخذون من الليل أكثر مما تأخذون، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. في رواية قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، إنهم شر قتلى تحت أديم السماء. هذا الحديث العظيم رسم فيه صلى الله عليه وسلم بهذا الغيب الذي أوحاه الله إليه، وإلا فهو لا يعلم الغيب. قال الله جل وعلا في سورة ألف لام من صاد الأعراب: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نعم، في أحد كسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، وانغرست حلقة من حلق المغفر في وجدته، وشج رأسه، وناله الأذى العظيم الذي كاد أن يفتك به. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فلهذا لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام إلا غيبا يسيرا أعلمه الله إياه، كما قال جل وعلا في آخر سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ومن ذلك ما أخبر به عليه الصلاة والسلام مما يقع في حياته مستقبلا أو بعد موته، ومن ذلك حديث الخوارج: دعه فإنه سيخرج من ضئضئ هذا، أي من أصل ومنهج مقالته، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، أهل صلاة وديانة وقيام ليل وتعبد، حتى إن جباههم كأنها أركابهم عجب من كثرة سجودهم وقنوتهم لله رب العالمين. تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، أهل الصيام. لكن الإشكال في المعتقد، والانحراف في المنهج، والخلل والاضطراب في طريقة اعتقادهم وتصرفهم مع الناس وتعاملهم. يأخذون من الليل أكثر مما تأخذون أنهم أهل قيام ليل، يقرؤون القرآن يعني يحفظونه، وإذا قيل قراءة القرآن فمعناها الحفظ عند الأوائل. يقرؤون القرآن، لكن للأسف الشديد قراءة من غير فقه وقراءة من غير علم لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، أي أنها ألفاظ لا يعقلون معناها. ولقد صدق عليه الصلاة والسلام، وذلك أنهم قرأوا القرآن فأتوا إلى آيات نزلت في المشركين فأعملوها ووضعوها وطبقوها على المؤمنين، كما سيأتي ذكر شيء من ذلك. ذهب الرجل بترك النبي صلى الله عليه وسلم له، واندحرت مقالته، وما فتئ صلى الله عليه وسلم في سنتين إلا وقد التحق بالرفيق الأعلى، فولي الخلافة بعد أحمد صاحبه أبو بكر رضي الله عنه، فكانت خلافته سنتين وأشهر، واشتغل المسلمون بمصيبة عظيمة وهي الردة الفظيعة عن دين الله عز وجل. وممن ثبت في هذه الردة من وفقهم الله من آخر من آمن، ومنهم ثقيف، وذلك أنه قام فيهم خطيبهم كما قام سهيل بن عمرو القرشي رضي الله عنه في أهل مكة، فقال: يا معشر قريش، وقال خطيب ثقيف: يا معشر ثقيف، أتكونون آخر الناس إيمانا وأولهم ردة؟ فاثبتوا. فكان هذا تثبيت من الله لهم، وهذا علم من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام في حق سهيل بن عمرو، فإنه كان شاعرا مفوها وخطيبا مصقعا، وهم عمر أن يكسر ثنيتيه. لماذا؟ حتى إذا تكلم صار ألتغى بالكلام، وكان قد هجى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، فلعله أن يقوم في الإسلام موقفا يسره. فكان ذلك الموقف من سهيل بن عمرو لما ارتد الناس بعد موته عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الناس انشغلوا بالردة، وثبت لها أبو بكر، وعطف الله قلوب الصحابة إلى قوله بعدما كان من بعض الصحابة بل من جلتهم تردد في شأن هؤلاء المرتدين، وأصر الصديق رضي الله عنه إصرار المؤمن الموقن أنه يقاتلهم، قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا، في رواية عقالا، كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر رضي الله عنه: فما هو والله إلا أن شرح الله صدورنا لما شرح الله له صدر أبي بكر. فاتفق الصحابة كلهم رضي الله عنهم على قتال المرتدين، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكان إجماع الصحابة على قتال المرتدين من أقوى أنواع الإجماعات التقريرية. ثم مضى أبو بكر وولي الخلافة بعده عمر، ومن يقوى يواجه ويجابه عمر في قوة جنانه وهيبته وسلطانه وما فتح الله جل وعلا عليه من آلائه. فمضى عمر وجاء بعده الحي الذي تستحي منه الملائكة، عثمان بن عفان، والذي لم ينتصر لنفسه البتة، وأعداء الإسلام يكيدون ويعملون ويبثون سمومهم ومآربهم. في عهد عمر بلغ الإسلام مبالغ عظيمة، فطهرت الجزيرة من دين إلا من دين الإسلام، وممن حنق على الإسلام اليهود، وشأنهم في الحسد والحقد والأذية أخبث شأن. وكان منهم رجل هو عبد الله ابن سبأ اليهودي الصنعاني ابن السوداء، حاول جهده ومبلغ طاقته أن يفسد في هذه الملة كما أفسد سلفه بولس في دين عيسى بن مريم، فإن عيسى كان على التوحيد، وكذا حواريوه، إلى أن دخل معهم بولس اليهودي فبث بين الناس اعتقادا أن عيسى ابن لله، وإلا فكيف تأتي مريم عليها السلام بولد بلا أب؟ فأشاع هذه القالة، قالة السوء، فأفسد بها دين النصارى. عبد الله بن سبأ جلي من صنعاء، فأقبل على مكان اجتمع فيه أخلاط الناس من قبائل شتى وأعراف شتى، جامعهم قلة الفقه في دين الله. وكان الذي مصر المصرين الكوفة والبصرة عمر رضي الله عنه في زمنه، فأصبح ينخر تحت عقول الناس وهم لا يشعرون. فأنشأ في عهد عثمان ناشئة شأنهم التثليب على الأئمة، ووجد من بعض الأمراء في الكوفة تصرفات سوغت لهؤلاء أن يزدادوا ويستطيلوا بشرهم على خليفة المسلمين، وذلك أنه ولي الكوفة رجل من آل بني أمية يقال له الوليد ابن عقبة بن أبي معيط، وصلى بالناس صلاة الفجر يوم من الأيام وهو سكران، فصلى بهم الفجر 4 ركعات، وقال: لو بغيت أزيدكم زدتكم، لأنها إيش؟ مرتفع لا عقل له. فاتخذها هؤلاء المغرضون جنة ومركبا ليثلبوا عليه وعلى من نصبه أميرا وهو عثمان رضي الله عنه. فأصبح يدور بينهم مثالب عثمان وأنه فعل وفعل وفعل واستأثر بالمال والإمرة، فما زالت هذه الدعاية الخبيثة تروج بين ضعفاء المؤمنين وممن قل علمهم وضعف يقينهم وفقههم، إلى أن تربى عليها أقوام ونشأوا عليها، وهذا ما يمكن أن نسميه الآن بالخروج بالرأي، أن يخرج الإنسان على الجماعة برأيه الناشئ عن فكره وعقيدته، لا يخرج ببدنه وإنما يخرج برأيه. يعدد المثال، منها الاستئثار بالمال والاستئثار بالسلطة، ومنها المثالب والمعايب يعددها وينشرها بين جلسائه في مجالسهم في نواديهم، وربما زاد شرهم فاستغلوا منابر المسلمين في الخطب في المحاضرات في منابر الإعلام التي يدعى أنها منابر نصح وإصلاح، وهي في الحقيقة منابر وقنوات إفساد للقلوب والعقائد قبل إفساد جماعات المسلمين بحل عقدها. لما تكون هؤلاء ممن عاشوا على ذكر المثالب وحنقت قلوبهم، وعامة الناس نفوسهم متعلقة بالدنيا بالمال بالمناصب بالشاء والبعير، نشأ على ذلك جيل جعلوا في قلوبهم مذمة ومثلبة من استأثر بهذا منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى أمته ومن أحب أن يكون في زمرته قال: اصبروا فإنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحق. والأثرة استئثار بالدنيا من دونكم، بل أخبر عليه الصلاة والسلام قال: ستجدون بعدي أثرة، فاصبروا واسمع وأطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. مضى على ذلك سنيات إلى أن عظم شر هؤلاء، والذي يوقدهم من تحتهم ابن سبأ وكبار أعوانه. خرج ابن سبأ من العراق بعدما غرس بذرته بذرة السوء في هؤلاء الخوارج، فرحل إلى الشام ولم يجد في الشام لقوله مسمعا. لما؟ لأن الناس هناك منضبطون بإمارته وبقيادتهم وبجهادهم للروم، حيث كانت فارس قد بادت. فخرج من الشام لما لم يجد له فيها مسمعا، فدخل مصر وهي من بلدان الثغور، فوجد له في مصر مسمع. ثم قدم المدينة ولم يجد له فيها مسمع ولا مكة، فأصبح يتمارى ويتراسل ويتكاتب مع هؤلاء من كان في بلاد العراق وبلاد مصر، إلى أن ألبهم على عثمان وحثهم على الخروج عليه، وملأ قلوبهم غيظا وغلا عليه وعلى تصرفه، إلى أن وقعت الفتنة العظيمة، فتوارد أولئك الأقوام الأشرار العوام الغوغائية، تواردوا على المدينة يريدون الحج ظاهرا، وإلا في الحقيقة لهم مآرب أخرى غير الحج. فاجتمعوا في المدينة، جاء أهل العراق من البصرة والكوفة، وأهل الثغور من مصر من الإسكندرية، وهم في المدينة وعليهم ابن الكوى وابن أشعث وآخرون يؤججونهم، فأصبحوا يجاهرون على عثمان بالمذمة والمعيب. وعثمان حيي أديب أريب، قد بلغ من السن أزيد من 80 سنة، إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. وزهير ابن أبي سلمى يقول: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأمي. وأصدق منهما نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: أعمار أمتي من 60 إلى 70، ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. فاجتمعوا في المدينة وأعلنوا النكير على عثمان وسبوه وشتموه، وهو رضي الله عنه لم ينتصر لنفسه. ناقشوه فلم يقبلوا رده ولا حجته، إلى أن حبسوه في بيته. فندب الصحابة رضي الله عنهم أبناءهم، علي ندب الحسن والحسين، وطلحة بن عبيد الله ندب محمد بن طلحة، والزبير ندب عبد الله، وكذلك الصحابة من المهاجر والأنصار ندبوا أنفسهم وأولادهم ليدفعوا عن عثمان هؤلاء الغوغائية الدهماء. فحرج عليهم عثمان رضي الله عنه، حرج عليهم إن كان لهم في قلوبهم له سمع وطاعة وهيبة أن يرجعوا إلى بيوتهم. لماذا؟ لا يريد ذلك الحيي المؤمن ذو النورين أن يهراق بسببه قطرة دم، يريد أن يفدي بنفسه عن المسلمين. وكان ما قضى الله عز وجل وقدره، وأمر الله نافذ، ولكن أمر الله له أسبابه وله بواعثه، لأن هذه السنة الكونية الشرعية أن الله جعل للأشياء أسبابها. فتسوروا على عثمان ودخلوا عليه بيته، بل ودخلوا عليه حريمه، فضربوه. وممن ضربه منهم أقوام يؤسف أعظم الأسف أن يكون مع هؤلاء الدهماء، ولكنها حيرة الفكر والاعتقاد وضلال الشك والشبهة إذا استحكمت واستولت على القلوب، صيرت لأهلها الحق باطلا والباطل حقا. فنسأل الله العفو والعافية. دخل عليه رجل فقال: لو كان أبوك حيا لما رضي بذلك. فأدركت ذلك الرجل نوع ندامة، فسب عثمان ثم خرج. لما رأى شقي من أشقيائهم بوادر الانحلال بهذه المقالة التي أيقد عثمان رضي الله عنه فيها مكامن القلوب، عالجه فضربه بحديدة على رأسه، فطارت من رأسه قطرة دم ووقعت على مصحفه وهو منشور بين يديه يقرأ كلام الله، وهو من حفاظ القرآن. عثمان من حفاظ القرآن. ومن كمال التوفيق أن هذه القطرة وقعت على قول الله عز وجل في سورة البقرة: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وكان عثمان ذلك اليوم صائما، فدفعت عنه امرأته فضربوا عجيزتها وتكلموا في عرضها، مما علم معه أن هؤلاء ليسوا أهل نصح ونصيحة، وإنما أهل عيبة وخروج وشعار سوء على المسلمين، فقتلوا عثمان. من قتلته؟ يد البغي ويد الخروج. فثلمت في الإسلام ثلمة لم يزل الإسلام منثلما بها في هذه الفتنة العظيمة. ويل للقوم الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على الخذلان، ويل لمن قتلوا الحسين ورهطه فقد باء من مولاه بالخسران. أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصان. أكرم بفاطمة البتول وزوجها ومن هما لمحمد غصنان، غصنان أصلهما في روضة أحمد لله در الأصل والغصنان. هذا ما كان من شأن الخوارج في أول أمرهم، ثم استطالوا، وكان عامة المسلمين في الحج في الموسم، فما فجعتهم الأخبار إلا وهي تتناقل إليهم في مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. ففزع الصحابة جدا، وأول أمر فعلوه أن بايعوا لعلي بالخلافة، لأن الأمر لا يحتمل التأخير لأنه يتعلق باجتماعهم ووحدتهم. ما زال الخوارج في استطالة، وإنما الخروج يبدأ بالمقالة والتثليب وإساءة الظن إلى أن ينشأ من هذا اعتقاد وليس فكرا كما يذاع في وسائل الإعلام، فيقال فكر الخوارج لا والذي برأ السما وبراني ما هو بفكر، وإنما هو عقيدة مترسخة في القلوب نشأت في قاعدة الجهالة وقاعدة الهوى وإيثار الدنيا على الآخرة والعاجل على الآجل والفاني على الباقي. درجت مقالاتهم وسارت مسير الناس في أوساط لم يكونوا أهل علم، أما أوساط العلم والعمل والجهاد فلم تنشأ فيهم مقالات الخوارج لأنه في غنية عنها، إلى أن كان من شأنهم بعد مقتل عثمان بثلاث سنين أو أقل، لما ولي علي الخلافة وطولب رضي الله عنه بقتلة عثمان أن يقتص منهم، وكان هذا من أولوياته، ولكن ثمة ما هو أولى من ذلك أن يوطد أمر اجتماع الناس، فكان من قضاء الله أن اجتمع الصحابة في يوم الجمل، واجتمع علي مع الزبير وطلحة في خيمة عائشة رضي الله عنها عنهم أجمعين، واتفقوا على أن ينصرفوا من صبحهم، ينصرفوا ولا قتال بينهم، ففطن لذلك الخوارج وكانوا مندسين بين العسكرين، فلما أحسوا بهذا الاتفاق أشاعوا الناس قبل صلاة الفجر، هؤلاء في هذا المعسكر وأولئك في ذلك المعسكر، فلم يفجأ علي والزبير وطلحة وعائشة رضي الله عنهم إلا والقتال يشب بين العسكرين، والغوغائية الدهماء عند اجتماعهم ولغط أصواتهم في قبائلهم وراياتهم وأحزابهم لا ينضبطون، فوقعت المعركة في الجمل، وشيع علي عائشة رضي الله عنها حتى أرجعها مع ابنه الحسن والحسين إلى المدينة، ولحق رجل من هؤلاء الخوارج، لحق الزبير بن العوام في واد دون البصرة يسمى الآن بواد الزبير، فقتله غدرا أي من ورائه، وإلا فهو ليس بكفء أن ينطح الزبير من وجهه، وكان ما كان من قضاء الله. ثم كانت صفين بعدها بنحو سنتين، وكان أهل صفين أكثر من 100,000، وقد حصلت مقتلة عظيمة حتى حزر من قتل في صفين بنحو 70,000، فرفع أهل الشام مصاحفهم على رؤوس الرماح وعلى أسنتها، فانكفأ عنها الخوارج وقالوا لعلي رضي الله عنه: القوم يدعوننا إلى كتاب الله ولا نقبل، والله لا نمسهم بسوء. قال: ما فعلوها إلا مكيدة، فأبوا إلا ما رضي به عقول سفهائهم، فكف عنهم. ثم انتدب علي أبا موسى الأشعري، وانتدب معاوية عمرو بن العاص رضي الله عنه، فخرج الخوارج بعقيدة خبيثة تدل على جهلهم واستجهالهم، قالوا: علي حكم الرجال في دين الله، إذن علي كفر. وما أسرع التكفير عند الخوارج الأوائل، وما أسرعه في قلوب الخوارج الأواخر. وهذا قاسم مشترك من ناشئ الجهل والهوى، والجهل بدين الله، والهوى اتباع أهوائهم وأهواء جلسائهم وزعمائهم وأحزابهم، يصيرهم يرون الحق باطلا والباطل حقا. فكفروا عليا وانحازوا إلى أرض تسمى بحروراء دون البصرة مما يلي بغداد، فسمي الخوارج بالحرورية لأن الخوارج ينحازون يتمايزون ينفصلون عن جماعة المسلمين، أولا بعقائدهم وأفكارهم ومقالاتهم، ثم بعد ذلك بأبدانهم كما يسمى عند المتأخرين في هذه الأزمان بجماعات ماذا؟ بجماعات الهجرة والجهاد، يهاجر عن المسلمين لأنه يكفرهم يتمايز عنهم، فيسكن في الواحات والجبال والمغارات والكهوف ولا يعيش مع هؤلاء لأنه حكم عليهم بالردة والكفر. يتمايزون أولا بعقائدهم ومقالاتهم وأفكارهم وآرائهم وتشويشاتهم وتثليبهم على جماعة المسلمين، على أئمتهم وولاة أمورهم، وتثليبهم على علمائهم، وهذا ما يسمى بالخروج بالرأي، إلى أن يفضي ذلك إلى الخروج بالفعل بأن يتمايز ويتفاصل عن المسلمين بأن يمايزهم ببدنه ولا يساكنهم ولا يعاشرهم. كان هذا الأمر من خوارج حروراء، وكان شعارهم في عباداتهم في أنفسهم التشدد في دين الله عز وجل بما لم ينزل الله به سلطانا. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا أيما تحذير من الغلو والتشدد والتنفر، والله جل وعلا حذرنا من ذلك في آيات عظيمة، في قول الله جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دين، في آخر النساء وأثناء سورة المائدة، وفي آية شيبت النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العلامة الشنقيطي في أضوائه في قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وغيره وحسنه شيبتني هود وأخواته. وآية من آخر سورة هود هي التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها قول الله جل وعلا ولا تطغوا، والطغيان هو الغلو والهيجان والثوران الذي تطيش معه العقول وتغيب معه محكمات القلوب. فإذا أفاق من طيشانه وغلوائه عرف أنه كان مندفعا متعجلا، وهذا قاسم مشترك وعلامة بين الخوارج الأوائل والخوارج الأواخر. فافطنوا لهذا يرعاكم الله. كان مظهرهم التشدد، وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، وهم متشددون في دين الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، أوغلوا فيه برفق، أدخلوا فيه برفق وبعلم، ولا تكلفوا أنفسكم من الأعمال ما لا تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، أخرجاه في الصحيحين. وفيهما أيضا يقول صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. وفي السنن ومسند أحمد وصحيحي ابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له مسيره من المزدلفة إلى منى يوم العيد في حجة الوداع يا ابن عباس ألقط لي 7 حصيات كحصى الخد، أي كالحصاة التي يخذف بها الإنسان يرمي بها صاحبه لينبهه ولا يؤذيه. فلقط ابن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم 7 حصيات فوضعهن في يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ثم رفعهن إلى الناس يقللها: أيها الناس، أمثال هؤلاء فرموا، أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وانظروا إلى هذا الحق، إلى هذا البديع والبيان الجليل بكيف ضرب المثل عليه الصلاة والسلام في مشهد الناس في الموسم وهو يؤدي النسك ويأمر الناس أن يتأسوا به: أيها الناس، فلتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أمثال هؤلاء فرموا، بمثل هذا الحصى أدوا هذه الشعيرة، لا كبار تؤذي الناس ولا صغار لا يمكن قبضها بين الأصابع. وحصى الخذف مثلها الفقهاء بحبة الحمصة إلى حبة البندقة كنوات التمر، هذا إذا كبرت. أمثال هؤلاء فرموا وإياكم، أحذركم، والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ما الذي أهلك اليهود؟ غلوهم في دين الله وتشددهم حتى وضع الله عليهم الإصر والأغلال التي كانت عليهم، وهذا ظاهر في دينهم. ومن غلوهم قولهم إن عزير ابن الله، وبهذا فسد النصارى بغلوهم في حق عيسى. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. تشدد الخوارج حتى أضحى عندهم إما إيمان أو كفر، ليس هناك معاصي وليس هناك كبائر، إما إيمان كامل أو كفر يذهب بهذا الإيمان، ولهذا من فعل معصية عندهم كفر، من فعل معصية يكفر بها مهما بلغ في علمه ومهما بلغ في دينه ومهما بلغ في اعتقاده. وهذا من نتاج التشدد الذي شابه بهم، شابه الخوارج بهم بعض المتأخرين، فأصبح في المجلس الواحد يكفر ثم يرجع ويتشهد ويسلم من جديد، ثم يكفر ويرجع ويتشهد ويسلم من جديد. ولقد أخبرني أحد هؤلاء وقد كان في بشاور، ليس في جبهات القتال في أفغانستان، وإنما في بشاور عند الطحن والقيل والقال والكلام من غير عمل، وإلا أولئك في الجبهات يقاتلون الروس. لكن هؤلاء مساكين، من نتاج بلدان على أهلها ضغوط وعلى شبابها سجون وتعذيب، فطقوا من بلادهم، وعندئذ اجتمعوا في أرض تهيئ للجهاد لما كانت للجهاد راية، ويثيرون الناس وقيل وقال وشبهات بغير علم وبغير هدى وبغير رجوع إلى محكمات ولا إلى علماء، وإنما بنتاج أفكار صبيان، وإن شابت لحاهم لكنهم في العلم وفي دين الله بزران. يقول أحدهم ممن من الله عليه بالهداية، يقول: والله في مجلس واحد كفرنا 6 مرات وآمنا 6 مرات، نكفر ثم نذهب نغتسل ونجدد الشهادة، ثم نكفر ونذهب نجدد الشهادة. لماذا؟ لأنه شاع فيهم وبينهم مذهب الخوارج في التكفير بالكبيرة وبالمعصية، ولا فرق عند الخوارج بين الكبيرة والصغيرة. من تشددهم أنهم كانوا يلزمون نساءهم إذا حاضت المرأة أن تقضي صلاتها كما تقضي صومها. وسألت عمرة بنت عبد الرحمن أمكم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقالت: يا أمه، ما بال الحائض تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم؟ لأن هذا القيل والقال وهذا المعترك بالنقاش الذي يسمى الآن بالمعترك الثقافي أو بحرية الفكر أو بالقيل والقال، فاض واشتهر وشاع بين الناس. فسألت عمرة عائشة رضي الله عنها بالمدينة: ما بال الحائض تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ما بال الحائض تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟ فقالت لها أم المؤمنين أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، العالمة الفقيهة التي ملئت عقلا ما ملئت طيشانا واندفاعا وغوغائية، قالت: أحرورية أنت؟ أأنت من الخوارج الحرورية؟ قالت: لا يا أماه، ولكني أسأل. فقالت لها رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. علي رضي الله عنه بعد انحياز الخوارج إلى حروراء حلم عليه، وأصبح يرسل إليهم الصحابة والعلماء رجلا إثر آخر. لماذا؟ يرفعون الجهل عنه، يناقشونهم، يبينون لهم خطأهم وانحراف فهمهم وانحلال عقائدهم لعلهم أن يرجعوا. وهذه وظيفة إمام المسلمين الذي في قلبه الرحمة والحلم على رعيته. وما ذلك الزمان بأغرب من هذا الزمان؟ وانظروا إلى ما وفق الله ولي الأمر في مجادلة هؤلاء وفي كشف الشبه عنهم والحلم عليهم. والله إن ولاتنا حلموا على هؤلاء حلما، لو وقع هذا الأمر عند بعض طغاة أهل الأرض لآبادوهم وأهليهم عن بكرة أبيهم. وعينك ترى وإذنك تسمع، وأدر طرفك في الدول المجاورة في العراق في الشام وفي غيرها، ترى مصداق ما أقول لك. لماذا؟ لأن المنهج واحد يقوم على ثوابت أهل العلم وعلى قواطع الأدلة وعلى أن هؤلاء جهلاء مرضى يحتاجون إلى علاج بالعلم وترسيخ الاعتقاد وبيان صحة المنهج والطريق. ممن أرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو من هو في علمه وإمامته وفقهه ودينه، وهو ترجمان القرآن. ولتعرفوا عقلية هؤلاء الخوارج وجهلهم المطبق المركب وقلة علمهم، لما أقبل عليهم عبد الله بن عباس قال كبراءهم عبد الله بن الكوى وحرقوس بن زهير السعدي وغيرهما: لا تسمعوا لهذا الذي جاءكم، فإنه من قوم قال الله فيهم: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. آية في من نزلت؟ في المشركين، في صناديد الكفر من أهل مكة، جعلها الخوارج بفقههم السقيم وباعتقادهم الخبيث جعلوها في المؤمنين. ولهذا روى الإمام البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال في الخوارج: أتوا إلى آيات نزلت في المشركين فأعملوها في المؤمنين. فقال له ابن عباس بعدما انحاز عنه كبراءهم: ما تنقمون على أميركم؟ قالوا: هو ليس لنا بأمير، وهو كافر بالله. قال: ما تنقمون على علي رضي الله عنه؟ قال: ننقم عليه أشياء أعظمها ثلاث. وش هذه الثلاث؟ اسمعوها لتعرفوا مبلغ علمهم وضعف عقولهم وغوغائيتهم وطيشانهم. والطيشان والغوغائية شعار الخوارج الأوائل والأواخر. إي والله يا أخواني، ما لهم عقول، أهل طيشان، لا يفكرون، ليس لهم نظر في العواقب مع جهلهم بدين الله عز وجل. ولهذا الخوارج المعاصرون أحقر ما ينظرون إليه العلماء، ولهم مع العلماء مواقف إما أن يقول هؤلاء علماء لا يعرفون الواقع، الواقع السياسي ما يدركونه، يجهلون الواقع، وهذا أسلوب من أساليبهم، من أساليبهم أن هؤلاء العلماء ليسوا علماء، هم علماء كراسي ومناصب وبشوت، وهذا منهج تسمعونه. من مناهجهم وأساليبهم أنهم ارتقوا درجة أخرى في التحذير والتزهيد من العلماء لما قالوا هؤلاء ليسوا علماء، هؤلاء عملاء، وهيئة كبار العلماء هي هيئة كبار العملاء. وقد قيل وأخبث من هذا وأشنع من ذهب إلى تكفير العلماء، حتى سمعنا وسمعتم وبلغنا وبلغكم من يكفر ابن باز وابن عثيمين، ويكفر أعضاء اللجنة الدائمة لأنهم رضوا بأحكام الطواغيت بزعمهم، أصبح التكفير عندهم أسهل من شرب الماء كعملي وصنيعتي ومنهاج من سبقهم من الخوارج، لما كفروا من؟ كفروا أطهر أهل الأرض في ذلك الزمان، كفروا عثمان، كفروا عليا، كفروا من رضي بخلافة عثمان وعلي، ولهذا قتلت الخوارج عثمان وقتلت عليا، وتقرب هؤلاء بقتلهم لهذين الخليفتين الرجلين. وليس اليوم بأغرب من الأمس. قال ما تنقمون على علي رضي الله عنه؟ قالوا ننقم عليه أمورا أعظمها ثلاث، ما هي؟ أعطونا العلم اللي عندكم. قالوا أنه قاتل أعداءه ولم يسبي، فأحد أمرين، إما أن قتاله خطأ وهذا كفر منه، أو أنه قاتلهم وهو يرى أنهم كفار، لماذا لم يسبهم؟ قال هذه واحدة. ويعجبني هذا الموقف من ابن عباس، موقف الراكد العالم المستوعب لحجج وشبهات هؤلاء الخصوم. وش الثانية؟ قال والثانية أنه أزال عن نفسه إمرة المؤمنين في تحكيمه الرجلين أبا موسى وعبد الله بن عمرو أو عمرو بن عاص رضي الله عنه. قال والثالثة؟ قالوا الثالثة أنه حكم الرجال في دين الله، ولا حكم في دين الله للرجال. وقف عند هذه وقفة يا طالب العلم، وقرنها بما يذاع ويشاع بين الجماعات والأحزاب مما يسمى بالحاكمية، واربطها بها لتعرف الرابط بين الخوارج الأوائل والخوارج المعاصرين. المنهج لا يختلف، والطريقة طريقة مسلوكة سلكها أوائلهم من الخوارج الأولى المحكمة الشرات، وسار عليهم من وراءهم بدعوى الغيرة على دين الله وتحكيم شرع الله. أما القبور في بلدانهم والمقامات والأضرحة عند الناس تعبد وتقصد ويذبح لها وتندر ويطاف بها من دين الله، هؤلاء عوام جهال فعلهم يعذرون به، وأما غيرها من المسائل لا بد من الحاكمية، لا بد من تحكيم شرع الله. لما لم تحكم شرع الله بتوحيده في أعظم حق أوجبه الله على عبيده؟ لما لم تحكم شرع الله في قلبك واعتقادك؟ أصبح هناك هوى ومنهج تميز وانتقاء واصطفاء لما يريدونه مما يحقق مصالح أحزابهم وجماعاتهم ومن ورائهم دوائر مخابرات عالمية هدفها إفساد هذه الأمة وفت اجتماعها وشملها. قال أفرغتم من قائل ذلك؟ ابن عباس رضي الله عنه. قالوا نعم. قال أما الأولى أنه قاتل ولم يسبي، أتريدون أن تسبوا أمكم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ لماذا؟ لأنها كانت في الجمل، من يستحل أن يسبي عائشة فيطأها أو يتخذها سرية؟ من استحل ذلك كفر. لماذا؟ لأنه نال من أمه من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانحلت هذه الشبهة بالكلية. لماذا؟ ما عندهم علم ولا فقه، وإنما ثوران وغليان بشدة عاطفة يسوقها شيطان ومن ورائه شياطين الإنس. قال والثانية أنه حكم الرجال في دين الله، قال الله جل وعلا حكم الرجال فيما هو أقل من الدماء، في أي أمر؟ في خصومة تقع بين الرجل وبين زوجته، إذا نشزت، إذا لم تسمع له ولم تطع، فمن الحلول أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهله، إن يريد إصلاحا يحق الله بينهم. فالله حكم الرجال فيما هو أقل من الدماء في الفروج، فكيف في الدماء؟ قالوا هذه انحلت. والثالثة أنه أزال عن نفسه إمرة المؤمنين في المعاهدة التي بين الحكمين، بين أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص رضي الله عنهما، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أزال عن نفسه وصف الرسالة وهي أعظم من إمرة المؤمنين. متى؟ لما وقع صلح الحديبية بينه وبين المشركين، وكان مندوب المشركين ساعتئذ سهيل بن عمرو، ومن الاتفاق أن كاتب هذه المعاهدة، معاهدة الحديبية، من هو؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإنه لما كتب بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل قف، ما ندري من الرحمن ومن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال اكتب باسمك اللهم، ثم قال اكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله، قال سهيل حسبك، لو أننا آمنا أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال اكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله، قال علي والله لا أمحوها، وقد كتب محمد رسول الله، والله ما أمحوها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرني موضعها، والرسول لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فدله على موضعها فحكها عليه الصلاة والسلام بإصبعه ولعابه، وكان هذا من جنس ما حصل لعلي رضي الله عنه. النبي أزال عن نفسه وظيفة إلهية، اصطفاء واختيار لتحقيق هذه المصلحة بالصلح معهم ليفرغ للدعوة إلى الله عز وجل ونشر دينه، وعلي فعل ذلك للمصلحة، فرجع أكثر هؤلاء الخوارج لأنهم لا عقول ولا علم، حتى حزر من رجع منهم ب9,000 ولم يبق إلا نحو 3,000، وقيل 2,600 انحازوا إلى أرض بدا الحرورة تسمى بالنهروان. فلما أعيا علي رضي الله عنه شأنهم واستطال أذاهم، حتى إن عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنه جاء مع أهله من الثغور من أذربيجان، فمر بهم فامتحنوه، وشعار الخوارج قديما وحديثا امتحان الناس، وش تقول بفلان؟ وش رأيك بعلان؟ ما رأيك بالمنهج الفلاني؟ ما رأيك بالعلماء؟ وش تقول بولي الأمر؟ يمتحنون الناس على دينهم. فامتحنوا عبد الله بن خباب بعلي رضي الله عنه، فأثنى على أمير المؤمنين علي ومدحه فقتلوه، وبقروا بطن مولاته وأخرجوا منها جنينها وقتلوه. وحصل من بعضهم، وهذه من المفارقات المتضادات التي تبين لكم عقولهم وطيشانهم، أن اعتدى بعضهم على من؟ على بقرة لذمي من أهل الذمة في العراق، والعراق بلد حضارات وأديان، فيها اليهود وفيها النصارى وفيها الأشوريون وفيها الكلدانيون وفيها الساميون وفيها العبرانيون وفيها الصابئة الحرانيون. اعتدى منهم طائفة على بقرة من أبقار أهل الذمة، فعابه ربعه وزملاؤه وأصحابه، ما تخاف الله، هذول أهل ذمة، كيف تتعدى على بقرته؟ ترك كفرت، تب إلى الله. فتاب إلى الله، ثم ذهبوا إلى الذمي يسترضونه، ذمي استرضوه، وعبد الله بن خباب ابن صحابي يقتلونه، ومولاته يقرون بطنها. ولهذا قال عبد الله بن عمر في الخوارج أتوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين، والحديث في المسند وغيره قال صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. تفجيراتهم التي وقعت في بلادنا وغير بلادنا، من طالوا بها؟ طالوا بها رجال الأمن ورجال المباحث والطوارئ الخاصة. لماذا؟ كفروهم لأنهم رضوا بحكم الكفار، كما كفر الصرحاء منهم علماءنا وولاتنا وألفوا الكواشف الجلية وغيرها من المعتقدات الجاهلية التي مسحوا فيها قاعدة الكفر على كل من خالفهم. فالجادة واحدة والمنهج القديم عند المنهج الجديد. فاستبصروا لهذا يا أيها المؤمنون، ولا تؤكلوا كما أكل الثور الأبيض، والتزموا بطريقة علمائكم وولاتكم، فإنكم على منهج واضح بين لا يزوغ عنه الإنسان بمجرد الشبهات والمقالات والقيل والقال، فهذا لا يروغ ولا يسيغ إلا عند الجهال. أما أهل العلم وأهل التؤدة وأهل العقل وأهل الحكمة فإن هذا لا يروج عنده. ولقد أخبرنا المشايخ عن أمر ما أحوجنا إلى أن نجعله ميزان نزن به الناس. أتدرون ما هو الفرق بين العلم والعقل؟ نعم، يخبرنا المشايخ عن الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، تعرفونه، جد الملك فيصل رحمه الله، قال: والله إني أحتاج إلى رجال معه مديد علم، يعني علم يسير ومكتل عقل، لأن عقله خصيمه، ولا أبغي لرجال معه مكتل علم ومديد عقل، لأن صاحب العلم الكثير إذا كان عقله يسير ضيع علمه بماذا؟ بحماقته، وما أكثر هؤلاء في هذا الزمن. والقاعدة في هذا أن من لم يثني ركبتيه ويشيب عارضاه عند العلماء فلا ترفع رأسك ثقة به. نعم، إذا قال حقا تقبل حقه بعد أن تعرضه على العلماء، وانتبه أن تأخذ من مفاريد أقواله أو تترسم منهجه ولم يثني ركبتيه ويشيب عارضاه في العلم عند أهله. انتبه، وإلا يوردونك ما ورد جهيمان ربعه، وما خبر جهيمان وربعه عنا وعنكم ببعيد، والزمان يعيد نفسه. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. التكفير الذي أورث تفجيرا وتدميرا وانتهاكا للحرمات وإراقة للدماء وتدميرا للممتلكات، ما نتاجه؟ نتاج الجهل. النبي عليه الصلاة والسلام روى عنه البخاري وغيره قال: من قتل معاهدا له عهد لم يرح رائحة الجنة. وهؤلاء يزعمون أنهم يجاهدون يخرجون المشركين من الجزيرة. من أنت؟ ما شأنك في العلم؟ ما شأنك في الديانة؟ ما مقامك في الدنيا حتى تقوم بهذا الأمر؟ أليس هذا هو الافتيات على ولي الأمر والتعدي على صلاحياته حتى تقتل من له عهد ومن له ذمة؟ وبالمناسبة أقسام الناس تجاه العهد والذمة في دمائهم 5 أقسام، انتبهوا لها وتعرفون بذلك ضحالة وجهالة هؤلاء الخوارج المعاصرين كالأوائل المتقدمين. من هؤلاء الكفار من هو ذمي، يهودي أو نصراني أو مشرك، أخذ منه ولي الأمر مالا هو الذمة وأمنه على نفسه وعرضه وماله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، وهؤلاء لا يجوز أن يهيجوا ولا أن يقتلوا. الثاني من له عهد، أعطاه ولي الأمر عهدا فلا يجوز أن يخفر عهده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا له عهد لم يرح رائحة الجنة. النوع الثالث من أنواع الكفار فيما يتعلق بدمائهم الكافر المستأمن، ذلك الذي طلب من المسلمين الأمان فأمنه ولي الأمر. وهذا يشمل الآن ما يسمى باللاجئ السياسي في الأعراف الدبلوماسية، أو اللاجئ بماله أيام التأميم الشيوعي لما أمموا الأموال وجعلوا الشركات والأموال مملوكة للأمة لا للأشخاص. فهذا الذي لجأ إلى المسلمين بماله أو بأولاده وأهله وأعطاه ولي الأمر أمانا فهذا يسمى مستأمن. يقول الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. مأمنه إما في مكان يصل إليه أو في مدة ينتهي إليها أمان، ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. النوع الرابع: كافر لم يحمل السلاح علينا ولم يقاتلنا، كالراهب في صومعته وديره، والمرأة في بيتها، والغلام، والمزارع، كل كافر لم يحمل السلاح علينا فلا يجوز أن نقتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما استفاض عنه بل وتواتر في بعضه السرايا والبعوث: لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا وليدا ولا امرأة ولا راهبا في صومعته. ولما رأى امرأة مقتولة في إحدى المعارك غضب عليه الصلاة والسلام وقال: ما كان لهذه أن تقتل، في رواية: ما كان لهذه أن تقاتل. أخرجه أبو داود بسند صحيح. ودريد بن الصمة هذا الشاعر الجاهلي الأعمى أباح النبي قتله متى في ثقيف، لأن له رأي وله مشورة، فقال للحارث، لكعب بن الحارث سيد ثقيف: ما الذي جاء بك بأهلك وأموالك وأولادك جميعا؟ قال: أردت أن لا يفروا. قال: والله ما أنت بمجرب حرب، إنما أنت براعي شاء وبعير. أإذا هرب الإنسان اتقاء نفسه ينظر إلى ماله وإلى ولده وإلى بعيره؟ لما كان له رأي في الحرب وفي المكيدة أباح النبي قتله. وإلا فالأصل أن هؤلاء لا يقاتلون. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. الخامس: ولهذا من قتل من هؤلاء في العماير والأبراج موظفين في مكاتبهم يبيعون ويشرون حتى لو كان ربا، قتلهم بأي وجه بأي حق؟ ولكنها الغوغائية والاندفاع. لا تقتل إلا من قتلك، هذا القصاص في دين الله. أما تقتل عيالهم لأنهم قتلوا عيالك، هذا ليس قصاصا وإنما غوغائية وجهالة لا تأتي بها أديان الله المحكمة المنزلة من عنده من السماء. النوع الخامس من الكفار: الكافر الحربي المقاتل الذي حمل علينا السلاح أو دلنا على أو دل الكفار على عيباتنا، فهذا هو الذي يجاهد ويقاتل بعد إبلاغ المعذرة إذا كان بيننا وبينهم معاهدة. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، قال: العهد الذي بيننا وبينكم ينتهي في الموعد الفلاني، أعطيهم مهلة. هكذا ديننا، والجهاد في شرعنا ليس اعتباطا خذني جيتك إزهاق للأنفس، هذا ليس مقصودا لذاته، وإنما شرع الجهاد في ديننا لئلا يعبد في الأرض إلا الله، لئلا يقف أحد حجر عثرة أمام دين الله. فإن لم يقف حجر عثرة فإن الدين يبلغ الناس. أما إذا وقف حجر عثرة أن يبلغ دين الله القلوب والبلاد والعباد فهذا يجاهد. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في منهجه المضطرد وسيرته الكثيرة إذا نزل بساحة قوم دعاهم إلى خلاف أن يؤمنوا ويسلموا، فإن أبوا يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أذلة، فإن أبوا وإلا استعان الله عز وجل وقاتلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا الموضوع يا أيها الإخوة موضوع طويل وله ذيول، وإنما أردت من هذه الإشارات أن ألفت انتباهكم إلى أن هذا المنهج الخبيث، هذا المنهج السقيم لا يزال يظهر في بقاع المسلمين وفي جهاتهم زمانا بعد زمان. كلما ظن الناس أن الحية قد قطع رأسها، وإذا يظهر لها رأس آخر في جهة من الجهات أو ناحية من النواحي، والذي يرد ذلك كله العلم مع العقل، فإن وفق لهما المؤمن فهو سالم وناجي. فتف نفسك، هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. حفظ الله بلادنا وبلاد المسلمين وأولادنا وشبابنا وشباب المسلمين من كل سوء ومكيدة أريدت بهم، ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحين، إنه عفو كريم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظنا وإياكم وولاة أمورنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، إنه سبحانه ولي ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله شيخنا خير الجزاء، وهذه إجابة على الأسئلة إن شاء الله عز وجل. ونبه الأخوة أن الدروس تبدأ إن شاء الله عز وجل غدا بعد الفجر، الدروس في مختصر النونية، مختصر النونية ابن القيم
في منتخب النونية لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين.
يقول السائل: هل يوجد في زماننا هذا خوارج، ومن هم؟ وهل من يحارب العلماء ويسبهم يعتبر من الخوارج؟
الله يرضى عليك يا أخي، إيش تقول من الصبح؟ إن لم يكن في زماننا هذا خوارج، ما الفائدة من هالمحاضرة وهالربط بين الأوائل والأواخر؟ نعم، يوجد في زمننا هذا خوارج، وما أكثرهم، تسيدوا منابر في الإنترنت وفي القنوات، يسمون أنفسهم بالمصلحين وأهل الإصلاح، والإفساد والفساد والشر في طرحهم، ويغيب هذا عند الجهال كمن يدس السم لك في العسل، يظنها الجاهل عسل وفيه حتفه. نعم، هؤلاء من الخوارج، ولهم مع الخوارج افتراق واتفاق، ولكنهم يسيرون على طريقتهم ومنهاجهم. من يسب العلماء فيقدح في عقائدهم أو في دينهم أو في ولائهم، أو يتهمهم بتهم أعداء الدين بالعمالة أو بالزندقة، أو ما همهم إلا دراهمهم ومناصبهم وبشوتهم وسياراتهم، فهذه هي رائحة الخوارج، هذه رائحتهم التي والعياذ بالله أزكمت أنوف أهل العلم وأهل البصيرة. فانتبهوا يا أيها الإخوة، إن لم يكن الخير في علمائنا، إذن في من يكون الخير؟ إن لم يكن الخير والصلاح في ولاتنا الذين نحتكم إليهم وفي أعناقنا بيعة لهم، إن لم يكن في علمائنا الذين نستفتيهم في حلال وحرام وحيض وطهارة ونفاس، في زكاة، في بيع وشراء، إن لم يكن فيهم الخير والرجوع، إلى من نرجع؟ هؤلاء فعلهم فعل الروافض الذين قدحوا في الصحابة لئلا تكون للقرآن ولا للحديث مصداقية، لأن الصحابة إذا كانوا كفار ومبدلين ومحرفين، أي ثقة عندئذ بكلام الله القرآن؟ وأي ثقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا إبطال للدين. وإذا سب العلماء واتهموا، فأي ثقة عندئذ بما يقولونه؟ إن كان في المسائل الخاصة من حلال وحرام وبيع وشراء وطهارة وحج وصلاة وصيام، أو في المسائل العامة والنوازل، وهذه من إحدى أحابيلهم وألاعيبهم التي يسنون بها على قلوب الناس. ثم إذا جاءت مصيبة ونازلة كحادثة غزة وغيرها، قام هؤلاء بالثلب والسلب والشذب في رقاب وعراض العلماء والولاة. لماذا؟ يريد أن يهيض ما عنده من انتفاع، فيجعل هؤلاء هم ضحيته بدعوى ومنهج الجهل الذي يتواءم مع طريقة الخوارج. نعم.
قل أحسن الله إليك، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم؟ وما تفسير قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟
نعم، معنى قوله عليه الصلاة والسلام في وصف الخوارج أنكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقيامكم إلى قيامهم، يأخذون من الليل أكثر مما تأخذون، أنهم أهل عبادة وأهل جد واجتهاد وصيام وقراءة قرآن وبكائين ويخشعون وجهدهم وبيانهم كله في الطاعة وفي العبادة، لكنهم عند المدلهمات ينحل هذا كله ويرجعون إلى أصل جهلهم وجهالهم. هذا هو الجانب، يعني أهل العبادة لا تغرقهم عباداتهم، لا من صلاتهم ولا من قيامهم ولا من صيامهم ولا من قراءتهم القرآن، لكن من غير علم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويروى موقوفا مرفوعا عليه ومرفوعا إليه: يأتي آخر الزمان أقوام يقرؤون القرآن يكثر فيهم القراء ويقل فيهم من الفقهاء. الحفاظ كثيرون، لكن يحفظون آيات وأحاديث لا يفهمون معناها وينزلونها في غير معناها، وهؤلاء مطية لهؤلاء الخوارج. نعم. ومعنى الآية: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، الصلاة التي أمر الله بها والتي علمنا إياها نبينا عليه الصلاة والسلام، تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن صلاة ركوع وقيام وسجود وجلوس مظاهر وحركات لا روح فيها ولا خشوع ولا يقين ولا اعتقاد ما تنهى صاحبه. والله من واحد واحد يا أخواني يصلي ويروكع ويسوجد، لكن إذا خلت من الصلاة راح إلى خمره وإلا إلى مخدراته وإلا إلى رباه وإلا إلى حرامه. هل الخلل في الصلاة ولا فيه؟ الخلل فيه هو، ليس في الصلاة، لأن كلام ربي أصدق منه، أصدق منه، والله أصدق قيلا. ولهذا يا أيها الإخوة، الخلل فينا نحن، وإلا من صلى الصلاة التي أمر الله بها وحثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وأعظم من ذلك باطنا، لا بد أن تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن العسل شفاء، وأن رجلا لما أكل العسل ما شفي، قال: صدق الله وكذب بطن من؟ بطن أخيه. نعم.
هل يعتبر التكلم عن المسؤول في الوزارة بالتقصير في عمله يعتبر خروج؟
المسؤول على اختلاف مسؤوليته، مدير في إدارته، مسؤول في مسؤوليته، محافظ في محافظته، إذا كان التكلم مع جهات تتظلم عندها مما جعلها ولي الأمر جهات التظلم، كأمير أعلى منه أو رئيس أعلى منه رئاسة ومنصبا، فليس هذا من الخروج، وإنما هذا من التظلم الذي أباحه الله عز وجل، كما كان الناس يتظلمون إلى الصحابة إلى الخلفاء من عمالهم. أما إذا كان نشر المعايب، إيه ما حطوا فلان إلا أنه يخدمهم ويحقق مآربهم، وما حطوا فلان إلا من جماعتهم على المنابر وعلى المقامات وفي مقام الدرس ومقام التوجيه في الإنترنت في الساحات في المنتديات في غيرها، فهذا نوع من أنواع الخروج، لأنه يهيئ ويثلب الناس على ولاة أموره. أما رفع الظلم بالطرق الصحيحة الشرعية المباحة فإن هذا من إحقاق الحق، أما التثليب ونشر المعايب وإثارتها وإغار الصدور على ولاة الأمر وعلى العلماء فهذا هو منهج الخوارج الأوائل، عياذا بالله منهم ومن مآلهم وحالهم.
ما حكم فك السحر بسحر مثله؟
هذا وش علاقته بالخوارج؟ حل السحر بسحر مثله سحر، لأن الله عز وجل عمم كفر الساحر في آية البقرة، وذكر أن الساحر لا يفلح حيث أتى، سواء سحر حل بسحر آخر أو سحر ليس له آخر، قال جل وعلا: ولا يفلح الساحر حيث أتى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل السحر إلا ساحر، وهذا عام لا مخصص له من لفظه. وما جاء في صحيح البخاري من حديث قتادة عن ابن المسيب أنه سئل رجل به طب، أي عمل أو سحر، وينشر عن أهله ويؤخذ عن أهله، يمنع عن أهله أن يقربهم، أن ينشر عنه يرفع عنه هذا السحر، قال: لا بأس، أما ما ينفع الناس فلم ينهى عنه، يعني ما كان بالأشياء المباحة المأذون بها شرعا من أدوية مباحة كسدر وملح وما جرب نفعه من غير ضرر، وما كان من القرآن بقراءة الفاتحة سبعا والمعوذات ثلاثا وقراءة آخر آية من البقرة وآية الكرسي والبقرة كلها وقراءة آية السحر، فإن هذا مما ينفع بإذن الله، كما قرئ على النبي صلى الله عليه وسلم في المعوذات فحل الله جل وعلا ما به من سحر. أما أن يذهب لحل السحر والعمل والرب إلى ساحر آخر فهذا تبرير للسحرة وتسويق لوجوده وإشاعة لهم، وهذا خلاف منهج الأنبياء ومنهج الصحابة والمسلمين أجمعين رضي الله عنهم أجمعين. وعجب يا أيها الإخوة ممن يفتي بمثل هذا في قول شاذ يشاع بين الناس ولم يقل به إلا بعض أهل العلم وعد من أغرابهم وشذوذهم، لأن العلماء رحمهم الله على قاعدة ارتكاب المحظور لأجل الضرورة اشترطوا في الضرورة ألا ينتج عنها ضرر مماثل أو ضرر أعظم. وإذا ذهب الإنسان إلى ساحر ليحل ما يعتقد أو يتوهم أو يظن أنه سحر به أو بقريبه هذا ينشأ عنه ضرر مماثل على الأقل، وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات لا تبيح ذلك، لأن الضرر إذا نشأ عنه ضرر مماثل وجب الكف عنه أصلا. أما مثاله يا أخواني إنسان في البر وكاد أن يهلك جوعا ما لقى إلا جيفة، والجيفة هذه منتنة لو أكل منها لقمة مات، هل يجوز يأكل منها؟ يجوز؟ لا يجوز بإجماع العلماء، لأنه سينشأ أن الضرر من أكله من هذه الجيفة ضرر مماثل وهو الموت، وإنما أذن له من الأكل من الجيفة حتى ماذا؟ حتى يحيا، ولهذا لا يجوز له يأكل من الجيفة حتى يشبع يملى بطنه، وإنما إذا أكل منها يأكل ما يسد أوده، يعني ما يقيم حياته مدة حتى يجد شيئا مباح. إذن الضرورة لمن ادعى أن حل السحر بسحر مثله جائز للضرورة لا توافق هذا الأمر من خلال القاعدة من أصلها، حيث ينشأ من الذهاب إلى الساحر ينشأ ضرر مماثل إن لم يكن ضرر أعظم في تسويغ وجود هؤلاء السحرة. واحذروا شواذ الفتاوى وغرائب الأقوال، أنتم في زمن غريب، ومن الغرابة والفظاعة أن من الناس من هو أهل طيشان الهوى في دينه، ما هواه هو دينه لا ما أفتى به أهل العلم مما في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والدليل أنهم يفرحون بسقطة تخرج من طالب علم أو بفتوى شاذة أو قول غريب ويتركون أقوال الجماهير كلهم وأقوال العلماء كلهم لأجل هذا القول الغريب، وتجد من ينافح أو يتبعه لمحض هواه وشهوته لا للديانة وعبودية لرب العالمين، والله عز وجل هو الموعد الذي يعلم السرائر وما تكنه الصدور. نعم.
ونختم بهذا السؤال، يقول: من صام صيام تطوع وعرض له شغل أو جاءه ضيف وأراد أن يفطر ذلك اليوم فما الحكم؟
الحمد لله، صيام التطوع مشروع في صيامه ويجوز قطعه إذا جاءت حاجته. إنسان صام الخميس أو الاثنين تطوعا وضافه ضيف فأكرمه وأفطر معه له أجران، أجر صيامه وأجر إفطاره لأجل ضيفه وإكرام ضيفه، الحمد لله. نعم، صيام التطوع قالوا يكره أن يقطعه لغير حاجة، كذا نص الفقهاء رحمهم الله، لا يحرم، قالوا يكره أن يقطعه لغير حاجة. الذي يحرم أن يقطعه لغير حاجة ما هو؟ صيام الواجب إما فرضا أو قضاء فرض، هذا يحرم قطعه. رجل دخل على زوجته وهي صائمة ما استأذنته وبغى منها ما يريد الرجل من أهله، تفطر لما تفطر؟ تفطر وجوبا، يجب عليها أن تفطر، ولهذا يحرم أن تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه. إذن الإفطار في صيام النافلة التطوع المطلق أو التطوع المقيد مثل صيام اثنين وخميس، صيام بيض، صيام يوم عاشوراء، ست من شوال، يجوز له أن يفطر إذا عرض له ما هو داعي الفطر، يجوز له ذلك، وقد يثاب إذا كان في نيته صلاحا كأن يكرم ضيفا كأن يؤانس غريبا كأن يجيب دعوة، فإن هذا يؤجر على فعله بفطره ويؤجر على صيامه فيكتب له صيامه ولو لم يكتبه. ولو لم يصم. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أحد يا فرد يا صمد، يا من لم تلد ولم تولد، يا ذا الجلال والإكرام، ونحن ننتظر فريضة من فرائضك. وقد وعدنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الدعاء بين الأذان والإقامة جدير بالإجابة. نسألك اللهم إلا لما أعززت الإسلام ونصرت المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك على العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك. اللهم أصلح له بطانته. اللهم أصلح له العلماء. اللهم أصلحنا أجمعين. اللهم من أراد بنا أو بولاة أمورنا أو بعلمائنا أو بشبابنا أو بنسائنا أو بنا مكيدة أو فتنة، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، وافضحه على رؤوس الخلائق يا رب العالمين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين بينهم سالمين غانمين. اللهم رد شبابنا ومن ضل عن الطريق منا، ردهم إلى دينك وإلى جماعة المسلمين ردا جميلا. اللهم املأ قلوبهم علما ونورا وبصيرة. اللهم اكشف عنهم الران والجهل برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعلنا وإياهم وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.